أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول أبو الحسنات اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إيقاظ في توجيه صدور الجرح والتعديل من الناقل الواحد في الراوي نفسه. قال: كثيرا ما تجد الاختلاف عن ابن معين وغيره من أئمة النقد في حق راو، وهو قد يكون لتغير الاجتهاد، وقد يكون لاختلاف كيفية السؤال. قال ابن حجر، الحافظ ابن حجر: في بذل الماعون في فضل الطاعون. وقد وثقه أي أبا بلج يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني، ونقل ابن الجوزي عن ابن معين أنه ضعفه. فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه وضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه. نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري، وقال تلميذه السخاوي في فتح المغيث: وقال تلميذه السخاوي في فتح المغيث: مما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فيقولون فلان ثقة أو ضعيف، ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال. وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها. قال: قال منها ما قاله عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما، فقال: ليس به بأس. فقلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبور؟ قال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقا، بدليل أنه قال: لا بأس به، وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبور. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من الاختلاف في كلام أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت. فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل ليتبين ما لعله خفي على كثير من الناس. وقد يكون الاختلاف للتغير في الاجتهاد انتهى. نعم، هذا الإيقاظ ظاهر وجلي، ومعناه أشرنا إليه قبل ذلك في بعض الدروس السابقة، لعل المحاضرة السابقة نبهنا على أن الناقد تختلف أقواله في بعض الرواة، ويكون هذا الاختلاف ليس باختلافا على الحقيقة، وإنما يكون سئل عنه في حال مقارنة فضعفه أو وثقه، وأما تضعيفه أو توثيقه فيكون سؤاله بالإفراد إذا سئل عنه وحده. طيب، الإمام اللكنوي يتعرض هنا مسألة تعارض الجرح والتعديل، لكن من عالم إيه؟ من عالم واحد. فالمبحث هنا على تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد. تحدثنا على تعارض الجرح والتعديل في الراوي، صح ولا؟ في بداية الشرح له أسباب، هذا التعارض له أسباب. قد يكون التعارض حقيقي فعلا لتغير الاجتهاد كما أشار في أخريات المبحث، قال الإمام السخاوي: وقد يكون الاختلاف لتغير الاجتهاد. فعلا يكون وثق هذا الراوي في بداية أمره، ثم اطلع على أخبار له فعلم أنه مخلط، فماذا؟ فضعفه. إذن تغير اجتهاد الإمام. وقد يكون هذا التعارض وهمي، بتعارض إيه؟ ليس بتعارض على الحقيقة، وهذا كثير، وهذا هو الأصل. أن أغلب هذه التعارضات أقول بالنسبة إلى الإمام الواحد، لا أتحدث على تعارض إلى إمة في أو اختلافهم في راون، فهذا كثير، لكن أتحدث عن اختلاف قول الناقد في الراوي. الأصل أنه يكون تعارض وهمي، خذها هكذا، أنه تعارض وهمي له حلول، وفي حالات يكون التعارض فعلا لتغير الاجتهاد، أو يكون لتناقض الذي حكم بالضعف أو بالتوصيل. قد يكون التعارض وهمي، زي اختلاف كيفية السؤال، كما قال السخاوي: ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقولون فلان ثقة أو ضعيف، لا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد، وإنما ذلك بالنسبة لمن قورن معه على وفق ما وجه إلى القائل من سؤال. راوي ضعيف وراوي كذاب، فقيل فلان وفلان الكذاب والضعيف، فقال على الضعيف ثقة، أي بالنسبة للوضاع. سئل عن راوي ضعيف جدا وراوي من أضعف الناس أو أضعف منه بكثير، فيقارن فيحكم على أحدهما بالإيه؟ بالثقة أو بالضعف. فلان إمام الأئمة وفلان آخر ثقة، فيقولون فلان وفلان، فيقول أما الثاني اللي هو ثقة بس ده مقارنة مع الإمام فضعيف، ومع ذلك يسأل عنه بعد ذلك يقول فلان ثقة. في تعارض؟ لا يوجد تعارض، هذا في باب المقارنة وهذا في باب الإفراد. قد يكون لضعف أحد المصطلحين نقلا، يعني هناك روايات عن أئمة الجرح والتعديل، فقد تكون رواية من الروايات، وإحنا ذكرنا بعض الروايات التي اعتمدها أهل الأندلس عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أن بها بها ضعف. فإذا تعارض حكم هذه الروايات الضعيفة مع الروايات الثقة، هل هذا تعارض؟ هذا تعارض وهمي، إنما نأخذ بأقوال الثقات المشاهير عن الأئمة. قد يكون لخطأ الناقل، الناقل ماله؟ أخطأ، وهذا كثير في كتب المتأخرين، أما بالنسبة للمتقدمين فلا، قليل جدا، قليل جدا. يعني أن ينقل مثلا بعض الناس عن يحيى بن معين وهذه الروايات ينقلها خطأ، هذا قليل موجود نعم، لكنه قليل جدا. لكن في كتب المتأخرين تجد ما لذ وطاب من هذا، يوثق هو ابن حبان، وتجد أن ابن حبان وثق الراوي الذي قبله أو الراوي الذي بعده، وهكذا تجد هذا. فهذا تعارض وهمي. قد يكون وقع التصحيف في كلام الإمام، سبق أمثلة لهذا تتبعوها من الشرح السابق، صحف الكلام لا يتابع عليه، أو مثلا يقال لا يتابع على حديثه، فينقلها يتابع على حديثه بإسقاط الإيه؟ لا، تغير خلاص، كويس. طيب يبقى الآن كما ذكر الإمام هنا تعارض أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، هذا له إيه؟ له أسباب، وكما ذكرت لك تعارض قول الإمام الواحد في الراوي هذا له أسباب، أغلبها يكون التعارض إيه؟ التعارض يكون وهميا. طيب قال: إيقاظ في لزوم التروي والنظر في قبول جرحهم للراوي، في قبول جرحهم للراوي. قال: يجب عليك ألا تبادر في الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من بعض، بوجود حكمه من بعض أهل الجرح والتعديل، بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه، فإن الأمر ذو خطر وتهوين، ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان، وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشهور علماء الأمة، فكثيرا ما يوجد أمر يكون مانعا من قبول جرحه، وحينئذ حكم أو يحكم برد جرحه وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة. يتكلم في هذه الفقرة لأنها فقرة طويلة، لإيقاظ هذه طويلة نقسمها إلى فقرات. يتكلم في هذا على الأسباب التي تجعلنا نرد كلام الناقد في الراوي. تكلمنا لو تذكرون في إيقاظ عقده في شرط الجارح وليه والمعدل، فاكرين المبحث ده؟ شرط الجارح الذي يجرح والذي يعدل له شروط ذكرناها، وقلنا هناك لابد من تمييز المباحث. فنحن الآن في قضية شروط الجارح والمعدل، وهي تغير مسألة شروط قبول للجرح وليه والتعديل. يبقى في شروط الجارح وليه والمعدل وشروط قبول ليه الجرح والتعديل. فقد تكون الشروط متوافرة في ليه في الجارح أو في المعدل، ثم يأتي المبحث الآخر وهو سبب من الأسباب التي تجعلنا نرد كلام هذا الناقد الذي هو مقبول جرحه وتعديله. وصله ولا فيه إشكال؟ يبقى في مبحث اسمه شروط ليه الجارح والمعدل، ده الأصل ولا لا؟ إذا توافرت هذه الشروط هناك مبحث آخر وهو إيه؟ شروط قبول الجرح والتعديل. فقد يكون متوافرة فيه الشروط لكن سمى علة تجعلنا إيه؟ نلفظ هذا القول وأنا نقبله، هذا هو مراده. قال فمنها أن يكون الجارح في نفسه مجروحا، هذه الأولى، يقول فلان ثقة فلان أنت أصلا إيه؟ مجروح، كغالب من يتحدثون الآن في الإيه؟ في الناس، هو مجروح في نفسه وتكلم في إيه؟ في الناس، فحينئذ لا يبادر إلى قبول جرحه وكذا تعديله ما لم يوافقه غيره. وهذا كما قال الذهبي في ميزانه في ترجمة أبان بن إسحاق المدني، قال بعدما نقل عن أبي الفتح الأزدي متروك، أبو الفتح الأزدي عليه متروك، قلت لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو متكلم فيه وسأذكره في المحمدين، هيكلم عليه بقى فين؟ فلما جاء المحمدين قال إيه؟ قال ثم ذكره في باب الميم، محمد بن الحسين أبو الفتح ابن يزيد الأزدي الموصلي الحافظ، حدث عن أبي يعلى الموصلي أو الموصلي أيضا والباغندي وطبقتهما، وجمع وصنف وله كتاب كبير في الجرح والضعف عليه فيه مؤاخذات، حدث عنه أبو إسحاق البرمكي وجماعة ضعفه البرقان، ومنهم من يضبط البرقاني بالضم، وقال أبو النجيب عبد الغفار الأرموي رأيت أهل الموصل أو الموصل يوهنون أبا الفتح ولا يعدونه شيئا، وقال الخطيب في حديثه مناكير وكان حافظا ألف في علوم الحديث، قلت مات سنة 74 و300. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أحمد بن شبيب الحبط البصري بعدما نقل عن الأزدي فيه غير مرضي، قلت لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي، انتهى، هو نفسه غير مرضي. طبعا الدليل على هذا الشرط الذي ذكره هو أن يكون الإنسان أصلا جارح غير متكلم فيه، صحيح أم لا؟ قال الخطيب والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا، عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا. وقال الحافظ وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل. على هذا منقول فيه الإجماع، إجماع العلماء على اشتراط العدالة في الجرح والتعديل، فلا يقبل قول إيه؟ قول مجروح. وسبق هذا احنا نصينا على الإيه؟ على العدالة. طيب قال ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين، هذا هو الهام، هذا هو المبحث على الحقيقة. قال ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين، فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب، فيجرحون الراوي بأدنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب. فمثل هذا الجرح أو مثل هذا الجارح توثيقه معتبر، مثل هذا الجارح توثيقه معتبر، وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافق غيره، وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافق غيره ممن ينصف ويعتبر. فمنهم أبو حاتم النسائي وابن معين وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان وغيرهم، فإنهم معروفون بالإسراف في الجرح والتعنت فيه. فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليتفكر في قال الذهبي في ميزانه في ترجمة سفيان بن عيينة: يحيى بن سعيد القطان متعنت في الرجال. وقال أيضا في ترجمة سيف بن سليمان المكي: حدث يحيى القطان مع تعنته عن سيفه عن سيف. نعم انتهى. وقال أيضا في ترجمة السويد بن عمرو الكلبي بعد نقل توثيقه عن ابن معين وغيره: أما ابن حبان فأسرف واجترأ فقال: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحيحة المتون الواهية. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحارس بن عبد الله الهمداني الأعور: حديث الحارس في السنن الأربعة والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره. والآن بيسوق براهين يا أخواني على المتعنتين، وغالب هذا من كلام من الذهبي وابن حجر. فنحن نحاول نزيد عليه الآن كلام الأئمة المتقدمين في كون هذا متعنت أو غير متعنت ونناقش هذا. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي: وأما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته. فقال فيه تقعقع يعني تشدد يعني وتنطع، يروي عن الضعفاء أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته بحال. قال ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: ابن حبان ربما جرح الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. انت يعني ده كلام كأن ابن حبان لا يدري ما يخرج من رأسه حال جرحه يعني متشدد. ونحو قال الذهبي في ترجمة أفلح بن سعيد المدني، وقال التقي السكي في شفاء السقام. وأما قول ابن حبان في النعمان إنه يأتي عن الثقات بالطامات، النعمان أبو حنيفة، فهو مثل قول الدارقطني إلا أنه بالغ في الإنكار. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي عارم شيخ البخاري بعد ذكر توثيقه نقلا عن الدارقطني: قلت هذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، أين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم؟ فقال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. قلت: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فإنما زعم عن هذا عارم اللي بنقرأه فين؟ في البخاري فيه هذا البحث. وقال ابن حبان في بذل الماعون: يأتي رجل الآن يأتي به بحديث عارم ويروح يجيب كلام ابن حبان ثم يعلق ويقول كل ما في البخاري عن عارم ما صح، هكذا يفعل. وقال ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون: يكفي في تقويته أي أبي بلج يحيى الكوفي توثيق النسائي وأبي حاتم مع تشددهما. وقال أيضا في مقدمة فتح الباري في ترجمة محمد بن أبي عدي البصري: أبو حاتم عنده عنت. وقال الذهبي: الآن هل وصف أحد بالتعنت أو بعدم التعنت إلا الحافظ والذهبي؟ كل الكلام منين؟ من الحافظ والذهبي. هذه فائدة نذكرها بعد قليل. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن القطان الذي أكثر عنه النقل في ميزانه وهو أبو الحسن علي بن محمد بعدما حكى مدحه: قلت طالعت كتابه المسمى بالوهم والإيهام، قلنا في بعض الناس بيضبطها الوهم الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف، بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة ونحوه. وقال الذهبي في ميزاني في ترجمة هشام بن عروة بعد ذكر توثيقه: لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان، مع أنه وسهيل بن أبي صالح اختلط وتغير. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشباب، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ فهو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك وشعبة ولوكيع والكبار الثقات. فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات للضعفاء والمخلطين، فهو شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن الخطاب. وقال السخاوي لو سمعها ابن الخطان وكان حيا لتأثر حقيقة. لو قيل في الواحد مثل هذا الكلام، هذا يعني غزو اللسان أشد من غزو السلاح. وقال السخاوي في فتح المغيث: قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساما، فقسم تكلموا في سائر الرواة. لا تقلقوا، أنا نلخص الآن كل هذا. فقسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعب، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. قال: والكل على ثلاثة أقسام أيضا. قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا ضعيف ولم يبين سبب ضعف، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه. ومن ثم قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لقد لم يجتمع اثنان من علماء أهل هذا أو من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وقسم منهم متسمح كالترمذي والحاكم، كالترمذي والحاكم. طيب الآن هذا الأمر الثاني الذي يعني يجعل الناظر يرد كلام الناقد، وهو كون هذا الرجل متعنت في متعنت ومتشدد في الجرح. طبعا الكلام هذا مبحث هام، الكلام في المتشددين وفي المتساهلين في هذا الباب تكلم عليه العلماء. صنف فيه مثلا الإمام من يقول من صنف في المتشددين ومراتب علماء الجرح والتعديل ونحو ذلك؟ الإمام الذهبي له كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وتكلم على هذا في الموقظة أيضا، وتكلم أيضا في هذا المبحث. وهذه الأمور هامة لأنت ترجع لهذا المظان. ابن ناصر الدين في الرد الوافر، وتكلم عليها ابن حجر في النكت، كلام مشهور ومعروف في عد أهل التشدد وأهل وأهل التساهل. تنبه ما نريده الآن أن تتنبه أن مسألة المتشددين والمتساهلين ما أعتقده في هذا المبحث أن الحكم بالتشدد أو التوسط أو التساهل هذا ليس في قاعدة ثابتة، ليس في قاعدة ثابتة. أقول أبو حاتم متشدد أبدا، شعبة متشدد أبدا، الترمذي متساهل أبدا، لا هذا ليس بكلام صحيح. وما أظن الحافظ ابن حجر والذهبي من قبله أرادوا هذا أنه متشدد بمثل هذه الطريقة، لا، وإنما الأمر نسبي ويلجأ إلى هذا المبحث في التعارض وفي اختلاف الأئمة في الراوي الواحد، كويس؟ لكن لما يكون الناس كلها ضعفت وأبو حاتم ضعف، ولا أبو حاتم متشدد في هذا الراوي، ها؟ أي تشدد. الناس وصفت والترمذي وصف، الترمذي متساهل في هذا الراوي، ليس هذا هو الكلام. الكلام يستفاد منه متى؟ إذا هناك كان هناك تعارض وكان الراوي فعلا ثقة وأغلب الأئمة على توثيقه، ثم ضعف المتشدد. اللي احنا عاوزين نعرفه من هو المتشدد أصلا. تعال نشوف من اللي قرأناه ده، تعال نشوف رأي الإمام الذهبي ورأي الحافظ ابن حجر في المتشددين والمتوسطين والمتساهلين. كويس، سبق وقرأنا كلام الإمام الذهبي. كويس، طبعا هو له كلام أطول من هذا، لا أريد أن أعيده مرة ثانية، لكن نعم، هو قال وهو يتحدث عن هذا: قسم منهم في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، صح قرأناها. منهم مين؟ قال: وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون. وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي متساهلون. وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن عدي معتدلون ومنصفون. يبقى دلوقتي في التقسيم عنده ايه اللي نص عليه؟ اول حاجه متعنتون، مين؟ ابن معين، ابو حاتم، الجوزجان، دول بعضهم. متساهلون الترمذي، الحاكم، البيهقي، دول ايضا بعضهم. معتدلون البخاري، احمد بن حنبل، ابو زرعه، ابن عدي. ده راي مين؟ الذهبي. هذا راي الذهبي. الحافظ ابن حجر في النكت يقول: وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأول اللي هو إيه؟ متشدد، شعبة، ثوري، وشعبة أشد. ومن الثاني ثانية يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن. ومن الثالثة الطبقة يعني يحيى ابن معين وأحمد، ويحيى أشد. ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. والنسائي، وقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. فأما إذا وثق ابن مهدي وضعف يحيى مثلا فإنه لا يترك، لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله من النقاد. الحافظ ابن حجر هنا عمل إيه؟ قسمهم لكم قسم؟ أول حاجة هو فسر لنا كلام النسائي، هيجي الآن، لكن هو قسم متشدد وإيه؟ وأقل ومعتدل بقى. فالمتشدد شعبة ويحيى القطان ويحيى ابن معين وأبو حاتم. متوسط الثوري وابن مهدي، أحمد، البخاري، صح؟ طيب، يبقى المتشددون الآن بقى على إيه؟ تعال بقى نقارن بالرأي من؟ الحافظ ورأي الذهبي. هتجد إن هم اتفقوا على أن ابن معين وأبو حاتم من الإيه؟ من المتشددين. زاد الذهبي الجوزجاني، زاد الحافظ شعبة والقطان يحيى القطان، وهناك معتدلون اتفقوا على مين؟ البخاري وأحمد بن حنبل. زاد الذهبي أبو زرعة وابن عدي، زاد الحافظ الثوري وابن مهدي، صح؟ ده كلام اللي تحرير الذهبي وتحرير الحافظ ابن حجر. نص الذهبي على المتساهلين الترمذي، الحاكم، أبو بكر، البيهقي. طيب، هذا ما حرره ابن حجر ومين؟ والإمام الذهبي، صحيح. تعال نمر على بعض الرواة في سريع كده. ابن معين هل هو من المتشددين أم من المتساهلين؟ خلاص يعني ليتكم تتركون الآن الحافظ ابن حجر والذهبي. يرى ابن عبد البر أن ابن معين متشدد، وله كلام في الجامع طويل منه. وقد كان ابن معين عفى الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة لسانه بأشياء أنكرت عليه، منها قوله: كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء. ومنها قوله: كان أبو عثمان النهدي شرطيا. ومنها قوله في الزهر: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية، وإنه قد فقد مرة مالا فاتهم غلاما فضربه فمات. في كلام لا أريد أن طويل، هذا في الجامع موجود. إذن هو يرى أنه يتساهل، وأيضا ضف لها مع أننا نعارض يعني في مثل هذا، لكن يرى أنه فيه إيه؟ في شيء من التشدد. ونقل أنه ضعف الإمام مين؟ الشافعي. فقيل لأحمد إن يحيى يضعف من؟ يضعف الشافعي. قال وما يدري يحيى بالشافعي؟ لا يعلم يحيى الشافعي ولا علم الشافعي، لا علم ليحيى بهذا. كويس. وبعض الناس زب عن هذا وجاب أنه أراد أراد شافعي آخر إلى آخره. كويس. في نقاش طويل ما أريد أن أخلص منه أن ابن عبد البر يرى أن متشابه. قال المعلم اليمان تنبيه هام. كويس. وإما كسر يعني نص على تشدد يحيى. يبقى المبحث ده هيخلينا نترك كل كلام يحيى بن معين؟ لا، كلامه معتبر لا محال، لكن انت عرفت تستفاد متى من هذا الايه، من هذه المعلومه. في فائده حسنه في ابن معين خاصه. في مين؟ في ابن معين بالذات. اذا وثق ابن معين ما ضعفه الناس فاعلم ان هذا الراوي ضعيف. اذا كده لقيت كل النقاد بيقولوا ايه؟ ضعيف، إلا يحيى بيقول إيه؟ ثقة. حتى بتقول متشدد ليه؟ كان الرواة، بس خلي بالك برضو تنبيه هام، هذا في من عاصر الشافعي، في من عاصر يحيى بن معين ليس إلا، يعني كل راو ضعفه العلماء وقد عاصره يحيى بن معين والتقى به فوثقه احكم عليه بالضعف ولا تعتبر حكم يحيى. لماذا؟ لأن الرواة كانوا يتزينون ليحيى بن معين، يعني لما يلتقي به يروي الراوي أثبت ما عنده، فإذا رواه يحيى قال ثقة وذهب إيه؟ وذهب عنه. لكن هذا الحكم تنبه، لأن ده خطأ منهجي يقع فيه الناس، ليس هذا الحكم في الرواة الذين لم يلتقي بهم من يحيى. هيتزين له إزاي؟ ممكن يكون عندنا قرينة أنه لم يطلع إلا على جيد حديثه فقط ولم يدري أخطأ، ممكن، لكن هذا قليل. كويس. يقول المعلمي عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإن رأى أحاديثه مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه، فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، ولما بعد عنه خلط. فإذا وجدنا ممن أدرك ابن معين، خلي بالك ممن إيه؟ أدركه، نعم ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا، فالظاهر أنه من هذا الضرب. هذا تنبيه هام جدا في يحيى. أبو حاتم الرازي يرى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى ابن عبد الهادي أنه من المتشددين. يقول ابن تيمية أما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم. وقال ابن عبد الهادي قول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح، فإنه لا يذكر السبب، وقد تكررت منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأسباب من غير بيان السبب. طيب أبو حاتم شعبة. قال أبو سليمان قرة ابن سليمان الجهضمي قال لي مالك شعبتكم يشدد في الرجال، ها شعبتكم يشدد في الرجال. ده مين ده؟ الإمام مالك. هذه جاءت من الإمام. ابن المبارك يقول ما رأيت رجلا أطعن من في الرجال من شعبة. الكلمة دي ممكن يستأنس بها، لكن هي يعني مش هي مش صريحة، هو يعني يقصد كثير الكلام في الايه؟ في الرجال، لأن شعبة هو اللي شهر هذا العلم شهرة كبيرة. هذا شعبة. يحيى القطان يقول علي بن المديني إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهم، وكان في يحيى تشدد. وكان في يحيى إيه؟ تشدد. ده مين؟ يحيى القطان. من الذي نعته؟ علي بن المديني. خلاص لم نأتي عندنا. أيضا من الرواة اللي توقفت على وصفهم بالتشدد ابن المديني نفسه. قال أبو زرعة كما فعلت في الناس يفعل، قال أبو زرعة فضيل بن سليمان النميري روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. أيضا عثمان بن أبي شيبة قال المعلمي وعثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنت. أيضا العقيلي قال المعلمي قد كان في العقيلي تشدد ما، فينبغي التثبت فيما يقول من عند نفسه في مظان تشدده، فأما روايته فهي مقبولة إلى آخره. يبقى دول جملة من الرواة اللي نوصفه بليه بالتشدد، وغير بقى الذهبي وغير الحافظ. المعتدلين بخاري أحمد بن حنبل أبو زرعة، هؤلاء لا أعلم فيهم خلاف على أنهم يعني معتدلين، دعك من كلام أهل البدع ونحو ذلك. ابن مهدي قال فيه أحمد إذا روى عبد الرحمن بن مهدي في رجل فروايته حجة. كان عبد الرحمن أولا يتسهل في الرواية عن غيره عن غير واحد، ثم تشدد بعده، كان يروي عن جابر الجعفي ثم هذا النص أفهم منه أنه معتدل، كان بيتسهل ثم أصبح معتدلا. ضف إلى هذا كلام مين؟ علي بن المديني لسه قايلين دلوقتي كويس. ممن رمي بالتساهل عندنا الترمذي صحيح أم لا؟ قال ابن دحية وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية. قال الذهبي عن سنن الترمذي جامعه قاض على إمامته وحفظه وفقه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. قال ابن تيمية الترمذي شديد التساهل في التصحيح. يبقى كده عندنا ابن دحية، عندنا الذهبي، عندنا ابن تيمية، طبعا متساهل في التصحيح بقبوله لليه؟ للرواة. يبقى وقبل الرواة لهذا، يبقى ده يختص بمبحثنا. قضية تساهل الترمذي حقيقة هذه فيها نظر كبير، هذه المقالة وهي نسبة الإمام الترمذي إلى أنه من المتساهلين، هذا كلام ليس بمنضبط حقيقة. وغفلت هذه الكلمة عن مراتب المجتهدين، لأن الإمام الترمذي ده مجتهد في التصحيح والتضعيف والرجال ونحو ذلك. فإذا كان الإمام من الأئمة المجتهدين وثق إنسان وضعفه آخرون، فهل يعد هذا تساهلا؟ إذا ضعف إنسان ووثقه آخرون وهو إمام مجتهد، فهل يعد هذا تشددا؟ ها؟ قد يحتاج شيء أكثر من هذا. يعني مش معنى إن حكمت على حديث بصحة خالفني فيه الغير، أو ضعفت حديث خالفني فيه الغير، فأوصف بالتساهل أو التشدد. هذا الشيء. الشيء الثاني، مصطلحات الإمام الترمذي في كتابه ينبني عليها وصفه بالتشدد أو التساهل. فإذا قال هذا حديث حسن وفهمت منه أنه يقبل هذا الحديث وأنه حديث ثابت، هتصف بالإيه؟ بالتساهل. وإذا فهمت اصطلاح الإمام فهما صحيحا، علمت أنه ليس بمتساهل، ليس بمتساهل. يبقى الأمر هذا عائد على سوء فهم مصطلحات الإمام الترمذي فين؟ في جامعه. فيظنون أنه إذا قال حديث حسن أنه الحسن كالحسن عندنا عند المتأخرين، فيه روي خفيف الضعف ونحو ذلك، وليس هذا. طبعا احنا تحدثنا على الكلام ده بكلام طويل مش عاوزين نعيده، لكن ليس الأمر بهذه الايه بهذه الصورة. هي شروط ثلاث نص عليها، إن توافرت في إسناد قال حسن، وقد تكون هذه الشروط متوافرة في الصحيح كما شرحنا هذا مرارا. طيب، يبقى قضية تساهل الإمام الترمذي هذا يعني ليس بصحيح. ولو قلنا أنه فيه نوع تشدد ممكن نأتي لكم بأمثلة على هذا، فكم من حديث في الصحيحين يقول عليه غريب، وغريب عنده في أغلب الأحيان أنه يعني غير ثابت ضعيف. أحاديث في الصحيحين يقول عليها إيه؟ أنها غير ثابتة غريبة. طيب أين أنت من تشدده؟ شايف؟ فالإمام الترمذي حقا ليس متساهل، بل هو أقرب ما يكون إلى المعتدلين في هذا الايه في هذا الباب. وإن كان عنده هنات في بعض الرواة ونحو ذلك، هذا شيء لا يقتضي أننا نقول هو متساهل لا نقبل أحكامه ونحو ذلك. الحاكم كما قال شيخ الإسلام تيمية إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى أنه يصحح دون نعم حتى أنه تصحيحه دون الترمذي والدارقطني وأمثالهما. هذا كلام أنا أوافق عليه، لكن أوافق عليه في المستدرك. إذا قلت الإمام الحاكم متساهل، أقول لك فين؟ في المستدرك. لكن أن تقول أن الحاكم متساهل، لا. لما تكلم الأئمة في الحاكم تكلموا على ماذا؟ ولم على مستدركه. ولما تكلموا في الحاكم وتكلموا على مستدركه، إنما تكلموا على أحكامه في الحديث وأحكامه في الرواة. وأما هذه المتون التي في المستدرك فهي متون ثابتة سمعها الحاكم كما هي، لم يتحدث أحد في ضبطه، إنما تحدثوا فين؟ في أحكامه. هذه الأحكام تكلموا عليها، وهذه الأحكام التي تكلموا عليها والرواة الذين تكلم عليهم يختص التساهل بإيه؟ بالمستدرك. لكن في بقية كتبه لم يذكر أحد تساهله، أو يذكر أنه غير مقبول، أو إلى آخره. يقول معلمي اليماني: كونه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته، لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه. فكل حديث في المستدرك فقد سمعه الحاكم كما هو، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة. فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلان المذكور فيه صحابي، أو أنه فلان ابن فلان ونحو ذلك، فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل. إبادةً بها تساهل المستدرك موجود، لكن فين؟ في المستدرك، سواء كلامه في الرواة في المستدرك أو الأحكام أو نحو ذلك. لكن خارج الصحيح، خارج المستدرك، فكلامه ماذا؟ معمول به، وهو يعني كلامه معتبر لا شك في هذا. هذا يعني ما توقفت عليه في هذا الباب. يقول: قلت وكان ابن حزم وكان نعم قلت وكأن ايش طيب قلت وكابن حزم نعم وكابن حزم فإنه قال في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين إنه مجهول. قسم صح كده ولا ايه؟ طب نكمل هذا. طيب خلاص، خلينا لهذه الفقرة. أنا أريد أن أنبهكم إلى شيء هام فيها. تجهيل ذي فائدة حسنة، تجهيل ابن حزم لمن؟ لإمام الترمذي. هذا مبحث هام، فائدة نمر عليها. وأنا أريد من وراء هذا الكلام الآن وهذا البحث الذي نذكره، لا أريد تجهيل ابن حزم أصلا، يعني تجهيل ابن حزم للترمذي أو هذا ثابت أم لا، أنا هذا ليست هذه الثمرة التي جعلتني أتكلم معكم في هذه المسألة. الثمرة شيء آخر، وهي تحرير الكلام، تحرير المباحث والنظر فيها والتدقيق ونحو ذلك، وأن يعمل الطالب ذهنه في مثل هذا. مثل ابن حزم يجهل الترمذي، يعني هل أنت متصور مثلا أن الإمام ابن حزم لا يدري من هو الترمذي؟ صحيح أم لا؟ هذه جبليا عند طالب العلم، جبليا تعمل إيه؟ صح ولا لا؟ ومع هذا تجد أن الذهبي نص على هذا، والحافظ ابن حجر نص على هذا. نذكر الكلام، تعال الأول نشوف أول من نسب هذا القول لمين؟ لابن حزم. أول من نسب هذا القول لابن حزم ليس هو الإمام الذهبي، وليس هو الإمام الحافظ ابن حجر. أول من نسب هذا القول لابن حزم هو ابن القطان الفاسي. ابن القطان الفاسي يقول في بيان الوهم والإهام: محمد بن عيسى بن ثورة ترمذي قال: وترمز بخراسان جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد بن حزم، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال، قال فين؟ كتاب اسمه الإيصال، إثر حديث أورده إنه مجهول، فأوجب ذلك في ذكره من تعين من من شهد له بالإمامة ما هو إلى آخره. كلام طويل. الشاهد يبقى أول واحد ابن إيه؟ فطان الفاسي. قال إيه؟ أبو ابن حزم يجهله. فين؟ كتاب الإيصال. طيب الذهبي قال ولا التفات ولا يلتفت إلى قول ابن محمد ابن حزم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال، شايف؟ إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا ضرب وجود الجامع ولا العلل اللذين له. الإمام الذهبي بيقول لك ده هو لا يعرف الترمذي ولا يعرف الجامع أصلاً سنة الترمذي، ولا يدري عن العلل شيء، ما يعرفهمش ابن حزم. قال ابن حجر وأما أبو محمد ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال. وخلي بالك من الحتة دي، ابن الخطان ليه؟ في كتاب الفرائض من الإيصال. ذهبي في كتاب الفرائض من الإيصال. ها ابن حجر في كتاب الفرائض، يعني كأنها أخذت هكذا، كأنها تنقل من الآخرين. قال فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الإيصال محمد بن عيسى بن ثور مجهول. قال كده محمد بن عيسى بن ثور مجهول، ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة. هو دلوقتي بيقول إيه؟ أنا لا أقبل كلام الذهبي اللي هو لا ما يعرفش الترمذي أو ما يعرفش الجامع أو العلل، لا أنا أستبعدك، ما تقولش كده. ليه؟ قال فإن هذا الرجل أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي، إسماعيل بن محمد الصفار، أبي عيسى الأصم وغيرهم، والعجب أن الحافظ ابن الفارضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه؟ لأن ابن حزم عارف هذا الكتاب. طيب هذه دعوة صحيح؟ نسبة تجهيل الترمذي للإمام ابن حزم، هذه من المسائل المشكلات التي لا يوجد من ورائها كبيرة ثمرة، فيش أي ثمرة، يعني قليل جدا. لكن هي أنا تحدثت عليها ليه؟ لأن عاوزين بس نتعلم كيف ننقب ونبحث وننظر في هذه ليه؟ في هذه المسائل. تنبه أولا ليه الدنيا فيها إشكالات في هذا المبحث. أولا كتاب الإيصال لابن حزم لا ندري عنه شيء، كل اللي نعرفه عنه أنه كتاب ضخم كبير للإمام ابن حزم. قال ابن العربي وقرأنا عليه من كتاب الإيصال 4 مجلدات في سنة 56، وهو 24 مجلدا، 24 مجلد. قال الذهبي وقد صنف كتابا كبيرا في فقه الحديث سماه الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع. ده اسمه براحته، ما احنا هنكتب لو كم مجلد؟ 24 مخطوط، نقول 60-70 مجلد من بتوعنا بعد النفخ والكده، وتكتب بقى الاسم ده كله من الأول مجلد لآخر مجلد، هيبقى رائع كويس. فالإمام الذهبي شايف قال أورد فيه، خلي بال، أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم، والحجة لكل قول، وهو كبير جدا. ده كلام الذهبي، كلام واحد لم يرى الإصال ولا رأيه، صح كده؟ أنا أقول كده برضو، ولا ده نقل كمان ذكر فيه، وذكر فيه كتاب كبير جدا كويس. طيب إذن الكتاب كبير، نسبته لابن حزم صحيحة ولا لا؟ الإشكالية عندنا لا، لم نطلع على هذا الكتاب فنوثق الكلمة التي قالها ونصححها ونفهم السياق أوله وآخره فنفهم الكلام، لا نستطيع أن نقول أنه من كتب ابن حزم مثلا المتقدمة، فما كانش لسه عارف الترمذي وبعدين عرفه. ابن العربي يقول لك احنا قرأناه عليه في آخر حياته أصلا، كويس؟ يعني قرأ عليه، أقصد هذا الكتاب في أخريات حياته. طيب الشيخ احمد شاكر بيقول ايه؟ يقول يقول وانا اظن ان هذا تحامل شديد من الحافظ ابن حجر على ابن حزم في الكلام اللي انا ذكرته، ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ نظره حين نقل ما نقل من كتاب الإيصال، وأظن أن ابن حجر رأى كتاب الإيصال ولم يرى كتاب الإيصال ولم ينقل منه، وإنما أرجح أنه نقل من الذهبي. يعني بيقول لك أنا إيه شايف، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ حين نقل. طيب مفيش إشكال، خلاص أخطأ إزاي؟ هو ما يقدرش يقول الذهبي لم يرى، لأن ظاهر كلامه في السيرة أنه رأى. طيب لعله أخطأ في النقل، لكن إحنا هذا يستدرك عليه إن إحنا كلام ابن الخطان ليه؟ ابن الخطان الفاسق. يبقى نسبة تجهيل ابن حزم في هذا اللي الإمام الترمذي في هذا الكتاب موجودة ولا لا؟ صح؟ ده بقى عندك فيه إشكالية. شفت أصل البحث إحنا جايبينه إزاي بالراحة؟ أول حاجة تعرف ما هذا الكتاب، هل هو موجود أم لا، ثم توثق النقل فعلا على الإمام، هل ابن حزم فعلا قال هذا أم لا. لأنك لو في بداية الأمر قلت ابن حزم لم يقل هذا، نفضل إيه؟ نفضل إشكال أم لا؟ نفضل، صح ولا لا؟ ولا أنتوا تعبتوا نروحنا ها؟ طيب يبقى لو الأول أثبتنا أن ابن حزم لم يقل هذا الكلام سقط البحث أم لا؟ يبقى الأول تتثبت من النقل، إن استطعت أن تعود إلى كلام الإمام نفسه عد، لم نستطع. طيب النقل ثابت أم لا؟ ثابت. يبقى الآن محتاجين نعمل شيء آخر، نستقرئ كتب ابن حزم ونشوف لعلنا نقف على الترمذي في إيه كده، وإحنا ماشيين نلاقي الإمام الترمذي. وبالفعل أثنى ابن حزم على الترمذي، ابن حزم نفسه أثنى على مين؟ على الترمذي. دي مشكلة ولا لا؟ الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة، دي رسالة لمين؟ لابن حزم. قال ابن حزم: وأما الحفظ فهو ضبط ألفاظ الأحاديث وتسقيف سوادها في الذكر والمعرفة بأسانيدها. لازم تكون كده إمام فحل بهذه الصورة. وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي، دول الحفاظ الأئمة الكبار، الضبط وثقة. ده مين بيتكلم عن مين؟ عن الترمذي. طب كيف ده تزيد البحث ايه شقاء زي بنقول كده؟ يبقى عندنا نقل صحيح ثابت ان الإمام بيقول ايه، ان ابن حزم ان الترمذي مجهول، وعندنا نقل عنه ثابت انه يثني على الترمذي، ودعك من الثناء ده عارفه، يبقى هو لا يجهله. هذه مشكلة كبيرة. كيف نجمع بين النقل بتجهيله والثناء عليه؟ أولا هنا أيضا لابد أن تثبت من شيء. ماذا يعني ابن حزم بمجهول؟ أنت خلاص كده، أنت إيه ركبت معنا في القطار. لازم الأول تشوف مجهول عند ابن حزم إيه معناها إيه؟ ما هي ممكن تكون زيها زي مين؟ أبو حاتم. ما هو بيقول لك مجهول شهد بدر، صح؟ مجهول شهد بدر، ليه مجهول؟ أي مشكلة مجهول شهد؟ ما أعرفش أخبار يا سيدي. فممكن برضو يكون الترمذي إيه؟ المجهول عنده ده مش مردود الرواية ولا حاجة، ده راجل مقبول. وليس في العالم إلا عدل أو فاسق، ده كان ابن حزم، خلي بالك فين في المحل. فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق، فلم يبق إلا العدل، وصح أنه هو المأمور بقبول نذارته. وأما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول نذارته، خلاص ده ما نقبلوش. يبقى ابن حزم ايه في اللي الباب ده؟ يبقى ابن حزم ايه؟ المجهول عنده ماله؟ لا يحل الاحتجاج بأخباره. هذه اشكال ثالث. يبقى وصف الترمذي بالجهالة، ها، واثنى عليه وهو لا يقبل المجهولين. زي المجهول ده راجل ما ينفعش، لان الناس عنده ايه؟ عدل وفاسق. المجهول معرفش، يبقى زيه زي الايه؟ زي الفاسق، فمش هقبل. ده كلام ابن حزم. طيب، وعلى هذا فمجهول عند ابن حزم، قلت لك ايه، خلاص هذا رجل لا نقبله. طيب، حاولنا ننقب عن بعض من وصفهم ابن حزم بالجهالة، لعل له شرط خاص بصفة الايه، بوصفه الجهالة. نجد خالد ابن أبي الصلت قال هو مجهول، ده الكلام ده من المحلة، تتبعته من المحلة من وصفهم بالجهالة. خالد ابن أبي الصلت مجهول. شوف انت بقى، لو طالب علم، ونعود تاني الكلام، لو انت طالب علم نبيه وعندك مباحث ومشتغل بالعلم، تجد نفسك وانت تقرأ ابن حزم عندك مشاريع كتير فين؟ في ابن حزم، فتجمع من وصف بالايه؟ من وصفه بالجهالة، تنقب لعلك تقف على كلمة حول الإمام الترمذي. ده طالب العلم اللي عنده ايه؟ عنده رصيد، وهو يستقرئ المطولات. عشان كده بقول لك استقراء المطولات ده اجعله شيء ايه؟ متأخر في مرحلة الطلب، ليس في بداية الايه؟ بداية الأمر. واحد بيقرأ محل لسه لا عارف مجهول ولا غيره، وقاعد يقرأ كويس ليه؟ عاوز ياخد أحكامه خلاص. فيها شيء من الايه؟ من الركاكة. لكن لو طالب علم عنده مباحث وعنده إشكالات وعنده، هو بيقرأ مثل هذه الكتب، ها؟ يقف على مثل هذا. يقول خالد بن أبي الصلت مجهول، تعقبه ابن مفوز، تعقب ابن حزم، قال هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، ولكن حديثه معلول. عطية بن قيس قال مجهول، استشهد له البخاري بحديث واحد، وروى له الباقون وهو ثقة، وذكر الذهبي أن الناس كانوا يصلحون المصاحف عليه، رجل معروف. وغيرهم تجدهم في المحلة. ابن حزم ممكن تأخذ هنا فائدة أنه واسع الخطو في التجهيل، يعني بيطلق مجهول دي على إيه؟ عنده تساهل في إطلاقه، لكن عنده مجهول مردود ولا مقبول؟ ممكن يكون الراوي معروف ولا مش معروف؟ يبقى تاخد من هذا أن الراوي قد يكون معروف، لكن لعلة من العلل وصفه من؟ وصفه ابن حزم بالجهالة. دي شيء ممكن تخلص منه وتخليه دلوقتي. يبقى الراوي قد يكون معروف ولكنه غير مقبول، فيصفه بالإيه؟ بالجهالة. لكن ما زال الإشكال. ممكن أن عندي ثلاثة أجوبة ظنية في هذا الايه، في هذا المبحث. ممكن أن نقول أن تجهيله تجهيل نسبي، يعني بالنسبة لغيره من المشهورين، يعني قد يكون في الإيصال بيناقش مسألة، فيكون في حديث رواه الايه الأئمة، وحديث انفرد بروايته من ابن حزم الإمام الترمذي، فيقول حينها أن الترمذي مجهول، يعني بهذا الحديث قد يكون ايه، يعني تخلف عن الأئمة، ففيه نوع جهالة، يعني حديثة مش معروف. ممكن هذه إجابة. ممكن نقول أن قصده تجهيل أصول الترمذي، يعني يعلم أن الإمام الترمذي إمام ثقة وحافظ، لكن الجامع والعلل لا يعلم عنهما ابن حزم شيء. ممكن دي إجابة، ممكن نحط جنبها كده حاجة نسند عليها، أن الإمام الذهبي نص على أن، أو ابن حجر لا أذكر، نص على أن جامع الترمذي والعلل لم يدخل إلى أندلس إلا بعد موت مين؟ ابن حزم. لم يدخل ليه؟ الأندلس إلا بعد موت ابن حزم. فممكن يحمل هذا التجهيل على تجهيل أصول إيه؟ أصول الترمذي. ممكن نتكلف ونقول يقصد أنه لا يعرف أحوال الترمذي، صح؟ لا يعرف أخباره، بس مثل هذا الكلام الذي أثنى عليه بهذه الصورة تجعله من مضاعف هذا ليه هذا الأمر. هذه عدة احتمالات في هذا ليه في هذا الباب، لكن المبحث ما زال حقيقة ما زال مشكلا جدا على كثير من العلماء، وكل من يحكم بحكم جازم ينكر على ابن حزم، لا ينكر على ابن حزم، لأنه أثنى عليه. احنا نريد أن نفهم، يعني الاجتهاد كله في هذا المبحث في كيفية إيه؟ لا ينقل أئمة ثلاث عنه ويخطو، ده اللي قاله مين؟ الشيخ أحمد شاكر. لكن قلنا ابن القطان الفاسي، إذا دعوة الشيخ أحمد شاكر، لكن قلنا ابن القطان الفاسي إيه؟ نقل الذهبي، نقل الإمام ابن حجر، نقل إلى آخره، كويس؟ هذا المبحث شيء، لكن كيفية البحث والتنقيب عن هذه المسائل لابد أن تكون عندك، يعني لابد أن يكون عندك تدقيق وبحث وتمحيص وبذل الجهد والقراءة والاطلاع حتى تصل إلى فائدة. لا أريد منك أن ترتب عن مسائل الثمرة من ورائها قليلة، لكن مثل هذه المباحث حضرتك تدرب طالب العلم على كثير من هذه الأحكام. قال رحمه الله بعد ذلك حتى ننهي هذا، قال: وقسم معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي. وقال السيوطي في زهر الربا على المجتبى، قال ابن الصلاح: حكى أبو عبد الله بن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: كان مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على، احنا قرأنا هذا يا شباب لم نقرأ، أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: هذا مذهب متسع. قال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ما حكاه عن الباوردي أراد بذلك إجماعا خاصا. سبق ونقلنا كلام ليه ابن حجر أنه في طبقة معينة شعبة وفلان، ها أحمد بن حنبل وفلان أبو حاتم إلى آخره، إذا كان هنا الاثنين أجمعوا عليه تركه، إن لم يجمعوا خلاص يبقى فيه تشدد وفيه اعتدال فلا يتركه. وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه، سبق وذكرنا هذا الكلام وقرأناه، ومن الثانية يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد منه، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثق ابن مهدي وضعف يحيى القطان مثلا فلا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد. قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من الرجال الصحيحة. وعلم أن من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد، دي مسألة هامة، يعني يتعنت في جرح الكوفيين، يتعنت في جرح المصريين مثلا، أو بعض المذاهب لا في جرح الكل، فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح. فمن ذلك قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: الجوزجاني لا عبرة بحطه على الكوفيين، يا أهل الكوفة خلاص إذا ضعفهم لا عبرة بهذا التضعيف، انتهى كلامه في ترجمة أبان بن تغلب الرباعي الكوفي. ومن ذلك جرح الذهبي في ميزانه وفي سير النبلة وغيرهما من تآليفاته في كثير من الصوفية وأولياء الأمة، فلا تعتبر به ما لم تجد غيره من المتوسطين الأجلة، من متوسط الأجلة ومنصف الأئمة موافقا له، وذلك لما علم من عادة الذهبي بسبب تقشفه وغاية ورعه واحتياطه وتجرده عن أشعة أنوار التصوف والعلم الوهابي أو الوهبي، الطعن على أكابر الصوفية الصافية وضيق العطن في مدح هذه الطائفة الناجية كما لا يخفى على من طالع كتب. لا ابن حزم هو رجل منضبط، أنت من إيه؟ من يعني عندك بعض الإشكاليات. وقد صرح بهذا المؤرخ عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني في مرآة الجنان في كثير من مواضعه، كما بسطه في ذكر عبارته في السعي المشكور في الرد المذهب المأثور وفي تذكرة الراشد ورد تبصرة الناقد. قال: ويوافقه قول عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ أي محي الدين ابن العرب، الصواب بالتنكير ابن عربي، الصواب صححوه، وعلى طائفة الصوفية هو ابن تيمية. وقال طبعا هذا كلام عبد الوهاب الشعراني، دعك من إيه من هذا الكلام، هذا ليس بتعنت، هذا حتى أصلا. وقال تاج السبكي في طبقات الشافعية، انظر إلى هذه، قال: هذا شيخنا الذهبي له علم وديانة وعنده على أهل السنة تحامل مفرط، يعني ليه؟ إلى شاعرة أهل السنة. قال فلا يجوز أن يعتمد عليه. وشيخنا ومعلمنا غير أن الحق أحق بالاتباع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحيى منه، وأنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، كل الناس أشاعرة ماشي، وهو إذا وقع بأشعاره لا يبقي ولا يظهر، والذي أعتقده أنهم خصماه يوم القيامة. وقول السيوطي في قمع المعارض بنصرة ابن الفارض: إن غرق دندنة الذهب فقد دندن على الإمام فخر الدين ابن الخطيب ذي الخطوب، وعلى أكبر أو على نعم على أكبر من الإمام، وهو أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب، وعلى أكبر من أبي طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري الذي ذكره يجول في الآفاق ويجوب، وكتبه مشحونة بذلك: الميزان والتاريخ والسير النبوي. أفقابل أنت كلامه في هؤلاء؟ الإجابة نعم. كلا والله، كلا والله لا يقبل كلامه فيهم، بل نوصلهم حقهم ونوفيهم انت. واعلم ان هناك جمعا من المحدثين لهم تعنتهم في جرح الاحاديث بجرح رواتها، فيبادرون الى الحكم بوضع الحديث او ضعفه بوجود قدح ولو يسيرا في روايتي او في راويه نعم، او لمخالفته لحديث اخر، زي ايه يعني؟ يكون في الراوي فيه كلام فيضعون حديثه في الايه في الموضوع، زي مين؟ قال منهم ابن الجوزي مؤلف كتاب الموضوعات والعلل المتناهيه في الاحاديث الواهيه، ايضا ساعات ابن الجوزي يضع احاديث، انت عارف ان الجوزي كثير للتصانيف ولم يحرر علم يعني بذاته، فلهذا صنف في كل شيء، فتجد مثلا في الموضوعات احاديث ثابته وقد او تقول احاديث ضعيفه مثلا ممكن يكون ضعيف، لكن موضوع لا. وعمر بن بدر الموصلي مؤلف رساله في الموضوعات ملخصه من موضوعات ابن الجوزي، والرضا الصغاني اللغوي له رسالتان في الموضوعات، والجوزقاني مؤلف كتاب الاباطيل، الاباطيل ومنهجه، والشيخ ابن تيميه الحراني مؤلف منهاج السنه، والمجد اللغوي مؤلف القاموس وسفر السعاده وغيرهم وغيرهم. فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف او الوطء، وكم من حديث ضعيف بضعف يسير حكموا عليه بقوة الجرح، فالواجب على العالم ألا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم، ومن قلدهم من دون الانتقاد ضل وأوقع العوام في الإفساد. وقد بسطت الكلام في كشف أحوالهم في رسالة الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، فلتطالع فإنها لتحقيق الحق في مباحث أصول الحديث كافية. أطلنا عليكم اليوم، لكن يعني هذه المباحث مرتبطة بعضها في بعض، لأنه الآن هيبتدي يتكلم على ابن حزم وعلى كتاب الثقات. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل الكلام على هذه المباحث. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.